أما في سورة طه فيذكر قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفها بالفعل، ولكنه قارب أن يخفيها لأن كاد فعل مقرب. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فيفهم منها إيه؟ أنه لم يخفها وإنما قارب أن يخفيها. وقد جاء في آية أخرى التصريح بأنه أخفاها كقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المراد بمفاتيح الغيب الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية الكريمة. وكقوله تعالى قل إنما علمها عند ربي، هذا يدل على إخفائها. وقال تعالى فيما أنت من ذكرها إلى غير ذلك من الآيات. والجواب من سبعة أوجه. الأول وهو الراجح أن معنى الآية إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي، هذا هو أرجح الأقوال في الآية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي، يعني لو كان ذلك ممكنا. وهذا على عادة العرب لأن القرآن نزل بلغتهم، والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال كتمته من نفسي، أنا أخبأت هذا الأمر حتى عن نفسي، فهذا نوع من المبالغة في كلام العرب إذا أراد بيان شدة تكتمه للخبر، يقول كتمته من نفسي، يعني لا أبوح لأحد بهذا الأمر. ومنه قول الشاعر أيام تصحبني هند وأخبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر. أيام تصحبني هند وأخبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر، يعني أن في هذه الأيام كانت تصحبه هند وأنه كان لشدة حبه إياها ما يكتم عنها شيئا، بل إنه كان يخبرها بالأمور التي لا يمكن أن يفصح بها لأحد، والتي كان يشتاد حتى في إخفائها وكتمانها حتى عن نفسه. فهذه مبالغة في الإيه؟ في التكتم. وأخبرها ما كدت أكتمه عني أي عن نفسي من الخبر. ونظير هذا من المبالغة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا لا يحصل في الحقيقة، إن شماله ما تعرفش الذي أنفقته يمينه، لكن مقصود به الإيه؟ المبالغة في كتمان الصدق، يعني كان يكتمها عن نفسه، فما بالك بالآخرين، هل يرائي أو يمن ويؤذي الآخرين بأنه تصدق؟ هذه مبالغة في الإيه؟ في الكتمان. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا القول مروي عن أكثر المفسرين، أكاد أخفيها يعني إيه؟ أكاد أخفيها من نفسي، يعني لو كان ذلك ممكنا. ممن قال بهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وأبو صالح، كما نقله عنهم ابن جرير وجعفر الصادق، كما نقله عنه الألوسي في تفسيره. ويؤيد هذا القول أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي، إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي، طبعا دي قراءة تفسيرية. وروى ابن خالويه أنها في مصحف أبي كذلك بزيادة اللي هي أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها، إذا كنت أكاد أخفي وقت الساعة عن نفسي فكيف أظهركم عليها، في بعض القراءات بزيادة فكيف أظهرها لكم، وفي مصحف عبد الله بن مسعود بزيادة فكيف يعلمها مخلوق، كما نقله الآلوسي وغيره. فانتبهوا جيدا، طبعا مثل هذا يبقى الآيات مكتوبة لكن يكتب جنبها إيه؟ تفسير، فهذا ليس من الوحي وإنما هو قراءة تفسيرية تذكر فقط إلى التفسير. إذن هذا هو الوجه، الجواب الأول. الوجه الثاني أن معنى الآية أكاد أخفيها أي أخفي الإخبار بأنها آتية، والمعنى أقرب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفاء لتعيين وقت إتيانها. أما الوجه الثالث فهو أن الهمزة في قوله أخفيها هي همزة السلب، لأن العرب كثيرا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل، أحيانا الهمزة تدخل وتكون سبب لسلب معنى الفعل، تجيب عكسه ساعات الفعل تجيب معناه المضاد بأن تضيف عليه همزة، كقولهم شكى إلي فلان فأشكيته، شكى إلي فلان فأشكيته يعني أزلت شكواه، معنى أشكيت يعني إيه؟ أزلت شكوى أو شكايته. مثلا عقل البعير فأعقلته، يعني هو شخص آخر عقل البعير فأنا أعقلته، يعني إيه؟ أزلت عقاله. وعلى هذا فالمعنى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني أكاد أزيل خفاءها، أكاد أزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب وقتها، كما قال تعالى اقتربت الساعة. وهذا القول مروي عن أبي علي وأبي الفتح الموصلي. ومنه قول امرئ القيس ابن عابس الكندي: فإن تدفنوا الداء لا نخفه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعد. فإن تدفنوا الداء لا نخفه، نخفه بضم النون، يبقى ذا أصل الفعل إيه؟ أخفى، يبقى معناها لا نخفه يعني لا نزيل خفاءه، أو معناها يعني لا نخفه يعني لا نظهره، لا نخفه يعني إيه؟ لا نظهره. فإن تدفنوا الداء لا نخفه يعني لا نظهره. أما الوجه الرابع فهو أن خبر كاد محذوف، أكاد أخفيها، والمعنى على هذا القول أن الساعة آتية أكاد أظهرها، فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام. يعني بمعنى إيه؟ تكون في التفسير نقول كذا: إن الساعة آتية أكاد، ثم يبدأ كلام جديد: أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد، فخبر كاد يكون إيه؟ محذوفا. فالمعنى إن الساعة آتية أكاد أظهرها، تقدر كلمة إيه؟ أظهرها، فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام بقوله: أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ونظير ذلك من كلام العرب قول ضاب ابن الحارث البرجمي: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. هممت ولم أفعل، وكدت وليتني، يبقى هممت ولم أفعل، وكدت يعني وكدت أفعل، وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. أما الوجه الخامس فهو أن كاد تأتي بمعنى أراد، وعليه فمعنى أكاد أخفيها يعني أريد أن أخفيها. وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم كما نقله عنهم الألوسي وغيره. وقال ابن جني في المحتسب: ومن مجيء كاد بمعنى أراد قول الشاعر: كادت وكدت وتلك خير إرادة، لو عاد من لهو الصبابة ما مضى. كادت وكدت يعني أرادت وأردت، والدليل قوله إيه؟ كادت وكدت وتلك خير إرادة، لو عاد من لهو الصبابة ما مضى. وقال بعض العلماء إن من مجيء كاد بمعنى أراد قوله تعالى: كذلك كذنا ليوسف، يعني أردنا له. ومنه قول العرب: لا أفعل كذا ولا أكاد، يعني ولا أريد. أما الوجه السادس فهو أن كاد من الله تدل على الوجوب، كما دلت عليه عسى في قوله تعالى: قل عسى أن يكون قريبا، يعني هو قريب. وعلى هذا فمعنى أكاد أخفيها أي أنا أخفيها، أكاد أخفيها معناها أنا أخفيها. أما الوجه السابع فهو أن كاد صلة، وعليه فالمعنى إن الساعة آتية، في التفسير نقول إن الساعة آتية أخفيها لتجزى، وتكون كاد صلة. واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل: سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه، فما أن يكاد قرنه يتنفس، أي فما يتنفس قرنه، أو ربما هي قرنه، قرنه اللي هو الخص مقابل له يعني المنافس. سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه، فما أن يكاد قرنه يتنفس، يعني لا يتنفس قرنه. ومن هذا القبيل قوله تعالى: لم يكد يراها، يعني لم يرها. وقول ذي الرمة: إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب من يتيبرح، يعني لم يبرح. لكن خلاصة الكلام في هذه الآية بالذات أن أرجح الأقوال إيه؟ قول الأول: أكاد أخفيها يعني إيه؟ عن نفسي لو كان يمكن ذلك، فهذا نوع من المبالغة وهو جار على كلام العرب في مثل هذا كما ذكرنا. قوله تعالى: فقولا له، أي موسى وهارون عليهما السلام، فقولا إن رسول ربك، يدل على أنهما رسلان وهما موسى وهارون عليهما السلام. وقوله تعالى: فقولا إن رسول رب العالمين، يوهم كون الرسول واحدا. والجواب من وجهين: الأول أن معنى قوله تعالى إن رسول رب العالمين، إن رسول رب العالمين، أي كل واحد منا رسول رب العالمين، كقول البرجمي فإني وقيارا بها لغريب. مين يعرف الشطر الأول؟ الشاهد ده مهم في تفسير سورة المائدة، إن الذين أمنوا والذين هادوا إيه؟ والصابئون والنصارى، في هنا شيء يلفت النظر طبعا. نعم، إن الذين أمنوا والذين هادوا إيه؟ قال والصابئون، فحتى بعض الجهلة من المنصرين كأنه قال يعني هو بينتقد القرآن الكريم ويطلع من القرآن في زعمه أخطاء يعني نحوية، هذا الجاهل الأحمق كتب في هذا الموضع يقول هذا هو خطأ في القرآن، يعني المفروض والصابئين، ونسي هذا الأحمق الجاهل أن أصل اللغة العربية يعني التي يتحكم إليها اللي هي قواعد النحو هذه أصلا هي محدثة بعد القرآن الكريم، فالأصل هو اللغة العربية كما كانت عند العرب، أما ضبط النحو فشيء طارئ، فكيف تتحكم بشيء طارئ في إيه؟ في شيء أصلي هو القاعدة والأصل. طبعا الشاهد هنا في هذا البيت قول البرجومي إيه؟ ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. ومن يك أمسى بالمدينة رحله، يعني هو يصف نفسه بالكرم أنه إذا نزل به الأضياف فإنه وجمله يصبحون هم الغرباء وهو صاحب المنزل، كما يقول الشاعر يا ضيفنا يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فيقول هنا ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. فالشاهد هنا أن قيار معطوف على الياء والياء منصوبة، فالمفروض أنها تكون إيه؟ وقيارا، لكن هي محفوظة على أنها إيه؟ وقيار. فهذا شاهد من كلام العرب أن هذا يقع يعني، بغض النظر عن الخلاف بقى في إيه؟ في الإعراب في مثل هذا الموضع. فالشاهد أن قوله هنا فإني وقيار بها لغريب، دي شاهد بقى من ناحية تانية بقى، مش على الإعراب نفسه كانت قيار، لكن إيه؟ إني وقيار ده مثنى، يبقى المفروض يبقى إيه؟ لغريباني، لكن قال فإني وقيار بها لغريب. فكذلك إن رسول رب العالمين، يعني كل واحد منا رسول رب العالمين، وفي الشاهد فإني وقيار بها لغريب، يعني كل واحد منا أنا والجمل إيه؟ غريب. وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام، مثل هذا جائز في اللغة العربية لأن المعنى أو المراد ظاهر من سياق الكلام. الوجه الثاني أن أصل كلمة الرسول مصدر كالقبول والولوع، فاستعمل في الاسم فجاز جمعه وتثنيته نظرا إلى كونه بمعنى الوصف، وساغ إفراده مع إرادة المثنى أو الجمع نظرا أن الأصل من كونه مصدرا. ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر الكنى إليها خير الرسول، يعني خير الإرسال أو خير الرسل يعني. وإطلاق الرسول مرادا به المصدر كثير، منه قوله لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسولي، يعني برسالة، واضح. قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، يقتضي أن المخاطب اثنان، فمن ربكما يا موسى، فالمخاطب هنا اثنان، وقوله يا موسى يقتضي أن المخاطب شخص إيه؟ واحد. فالجواب من ثلاثة أوجه، الأول أن فرعون أراد خطاب موسى وحده، أن فرعون أراد خطاب موسى وحده، فمن ربكما يا موسى، والمخاطب إن اشترك معه في الكلام غير مخاطب غلب المخاطب على غيره، فهذا نوع من التغليب، كما لو خطبت رجلا اشترك معه آخر في شأنه والثاني غائب، فإنك تقول للحاضر منهما ما بالكما فعلتما كذا، والمخاطب واحد لأنهم اشترك فيه، وهذا ظاهر. أما الوجه الثاني في الجواب فهو أنه خاطبهما معا وخص موسى بالنداء لكونه الأصل في الرسالة، لأن الأصل موسى، ثم ترأ بعد ذلك شفع موسى في أخيه هارون وصار رسولا معه. الثالث أنه خاطبهما معا وخص موسى بالنداء لمطابقة رؤوس الآية مع ظهور المراد، لأن لن يحصل لبس في المعنى لأنه واضح أن الخطاب للإيه؟ للإثنين. ونظير هذه الآية قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ويجاب عنه بأن المرأة تبع لزوجها، وبأن شقاء الكد والعمل يتولاه الرجال أكثر من النساء، وبأن الخطاب لآدم وحده، والمرأة ذكرت فيما خوطب به آدم بدليل قوله إن هذا عدو لك ولزوجك، فهي ذكرت فيما خوطب به آدم، والمخاطب هو وحده، ولذا قال فتشقى، لأن الخطاب لم يتوجه إليها هي، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ظاهر هذه الآية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجرة، لأن الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دلاه بغرور وأنساه العهد، وعليه فهو معذور لا عاص، آدم معذور لا عاص. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. والجواب عن هذا من وجهين: الأول هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة، يعني فعلا آدم نسي، لكن في شريعته كان يؤخذ على النسيان، ولذلك قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فأطلق عليه عصيان مع أنه كان عن نسيان، النسيان لم يكن عذرا في شريعته. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نسي بمعنى ترك، والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك، أحيانا كلمة النسيان يراد بها الإيه؟ الترك، مثل قول الله تعالى فاليوم ننساهم، نسوا الله فنسيهم تركهم. هذا هو الجواب الثاني، أن نسي بمعنى ترك، والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى فاليوم ننساهم إلى آخر الآية، والعلم عند الله تعالى.